مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
نجدد الترحاب بكم مستمعي ومستمعات راديو منارات، وندعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامجكم مجرى التاريخ ومنعطفاته. اليوم ونحن دائما مع تاريخ الدولة العلوية الشريفة، سنتحدث عن مستوى الوعي بالذات وردود الفعل تجاه الآخر، ونحن دائما في أحداث القرن التاسع عشر الممتد. ارتبطت التغيرات التي طرأت بأوروبا في الميادين الاقتصادية والسياسية مع متم القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر الميلاديين بالثورة الصناعية وما إليها من تداعيات تجارية توسعية، فضلاً عن الثورة الفرنسية وحملاتها النابليونية، فكان من شأنها أن أثرت أيما تأثير في الحياة السياسية بمجموع حوض البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك المغرب. وتعكس السياسة الخارجية التي نهجها المولى سليمان هذا التوجه الاحترازي إلى حد بعيد، إذ حرص السلطان على أن يبقي مع جميع أجناس النصارى على الصلح والمهادنة، كما جاء في إحدى رسائله سنة 1210 هجرية 1796 ميلادية. ويظهر هذا الأمر في توقيع المخزن لسلسلة من معاهدة الصلح مع الدول الغربية التي حملت عناصر جديدة بالقياس إلى المعاهدات السابقة، ذلك أن شروط المهادنة التي وافق عليها المولى سليمان في مفاوضاته مع هذه الدول كانت أشد بيسير من الشروط التي انعقدت مع السلطان سيدي محمد بن عبد الله، كما ذكر ذلك الناصري في الاستقصاء. والملاحظ أن هذه المقتضيات قد عززت مصالح هذه الدول ودعمت امتيازاتها، فالمعاهدة المبرمة بين المغرب وإسبانيا سنة 1211 هجرية 1797 ميلادية مثلا قضت بتدخل القنصل في القضايا كلما تعلق الأمر بتقاضي الرعايا الإسبان مع الرعايا المغاربة، بعد أن كان القضاء على عهد سيدي محمد بن عبد الله من اختصاص المخزن دون غيره، مع السماح للقنصل بحضور الجلسات. ومن جهة أخرى، فعلى الرغم من سياسة الاحتراز هذه، كان المخزن حريصا على استمرار علاقاته الاقتصادية مع أوروبا ولو بشكل محدود، وذلك بواسطة تجار السلطان وهم القائمون على المتاجرة بأموال السلطان حسب شروط معينة، وفي طليعتهم التاجر اليهودي ماير مقنين الذي كان يفوضه المولى سليمان لعقد صفقات تجارية مع بريطانيا ودول أخرى بصفته وكيل للسلطان. تمثل حملة بونابرت على مصر في سفر 1213 هجرية يوليوز 1798 ميلادية محطة أخرى من محطات مسلسل الوعي بالآخر، فقد فهم المولى سليمان بناء على تداعيات هذا الحدث والأخبار التي نقلها الحجاج المغارب العائدون من المشرق أنه قد أصبح من غير الممكن الانخراط في التصدي للأوروبيين. ولذلك فإن نداء السلطان العثماني سليم الثالث الموجه إلى السلطان المغربي طالب منه مضايقة السفن الفرنسية بمضيق جبل طارق لم يلقى أي صدى يذكر، إذ لم يكن بإمكان المولى سليمان أن يقدم للباب العالي أكثر من عبارات الأسى والمواساة. وعلى أي، فإن بعض الفقهاء من أمثال سليمان الحوات ومحمد الرهوني قد استشعروا الخطر المتمثل في هذا التدخل الفرنسي ورأوا فيه تهديدا لكافة البلدان الإسلامية. وهنالك حدث آخر يؤكد سياسة الحذر التي أصبح يتبناها المخزن، ويتعلق الأمر باعتراض سفينة أمريكية من قبل قراصنة مغاربة سنة 1218 هجرية 1803 ميلادية، فكان رد فعل الأمريكان على ما تعرضت له سفينتهم قويا جدا، إذ أجبروا السلطان بتهديداتهم على توقيع معاهدة صلح في طنجة. وقد أبانت هذه الحادثة من جهة عن عجز المخزن عن الوقوف في وجه الأمم الغربية، ومن جهة ثانية عن وعي السلطان باختلال ميزان القوى بين الطرفين وبضرورة سلوك سياسة التنازل والمهادنة. ثم إن التخوف من التورط في مشاكل دولية من شأنها تعقيد وضعية المغرب من جهة الشرق مع أتراك الجزائر في وقت كان فيه الاهتمام مصبا على السواحل هو ما يفسر امتناع المولى سليمان سنة 1220 هجرية 1805 ميلادية عن ضم مدينة تلمسان على الرغم من مبايعة أهلها له في سياق نزاعهم مع بايوهران. لقد خلقت ظروف الهيمنة الفرنسية على إسبانيا مخاوف لدى المغاربة من احتمال وقوع هجوم فرنسي على البلاد انطلاقا من مدينة سبتة، ولم تلبث بريطانيا أن عملت على تأجيج تلك المخاوف بواسطة ممثليها الدبلوماسيين، ويتبين من خلال ما كتبه محمد ضعيف الرباطي حول تاريخ الدولة العلوية أن تلك المخاوف مرتبطة بالظرفية الدولية الجديدة لم تشمل الدوائر المخزنية فحسب، بل امتدت إلى أوساط العامة. فقد أشار إلى القلق الذي انتاب الناس عندما شاع الخبر سنة 1222 هجرية 1808 ميلادية بإقدام نابليون على صنع قنطرة من الخشب ليعبر مضيق جبل طارق ويغزو المغرب على الرغم من معارضة البريطانيين. وفي السنوات الأخيرة من عهد المولى سليمان اتخذت سياسة المهادنة هذه أبعادا عملية على المستوى الملاحي بإبطال قرصنة، خاصة بعد معاهدة فيينا عام 1230 هجرية 1815 ميلادية التي أجمع فيها الأوروبيون على التصدي لذلك النشاط. وزاد من هذه السياسة الهجوم البريطاني الهولندي على الجزائر سنة 1231 هجرية 1816 ميلادية ردا على عمليات القرصنة وأسر الأوروبيين وما خلفه ذلك من مخاوف حقيقية في نفوس المغاربة. وهكذا لم يكتفي السلطان عقب الهجوم على سفينتين هولنديتين في السنة نفسها بمعاقبة الرئيس المسؤول عن هذا الهجوم، بل عاقب عاملي الرباط وطنجة كذلك. وفي سنة 1232 هجرية 1817 ميلادية التزم السلطان لملك فرنسا لويس الثامن عشر بإلغاء القرصنة حسب ما أورده هنري طراس، وهذا ما أكده الناصري حين قال إن السلطان أبطل الجهاد في البحر ومنع رؤساءه من القرصنة به على الأجناس، فأقدم على تفكيك ما تبقى من الأسطول. لقد بدا من الواضح أن أمورا كثيرة أصبحت تنفلت من قبضة المخزن، إذ بدأت قوة أوروبا وبإمكاناتها العسكرية والملاحية تظهر بجلاء للسلطان ومعاونيه المقربين المحتكين بواقع ميزان القوى الجديد في حوض البحر الأبيض المتوسط. فابتداء من نهاية القرن الثامن عشر الميلادي وربما منذ أواسطه، أي منذ عهد سيدي محمد بن عبد الله، تبين للمخزن أنه لا سبيل لمعاكسة الوضع الاستراتيجي المتشكل في المنطقة، وأن الأسلوب الوحيد الكفيل بالحفاظ على سيادة البلاد هو المهادنة واللجوء إلى المناورة الدبلوماسية عند الاقتدار. إن السفارات التي بعث بها السلاطين المغاربة إلى بلدان أوروبا الغربية خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين لا تتيح إمكانية تتبع هذا التطور الذهني في النظرة إلى الآخر وإدراك التفاوت بين ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط. فإذا كان أحد مؤلفي العصر وهو أبو القاسم الحجوي المعروف بأفوقاي صاحب كتاب ناصر الدين على القوم الكافرين مثلاً قد دافع بشدة عن الإسلام في مواجهاته الفكرية مع العلماء من رجال الدين الأوروبيين في أوائل القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي اعتقادا منه بخلود التفوق العربي الإسلامي، فإن السفير والوزير بن عثمان المكناسي الذي أشرف على الأمور الدبلوماسية إلى غاية وفاته سنة 1213 هجرية 1799 ميلادية كان قد شعر بالتحولات التي عرفتها أوروبا وتيقن من أن نمو هذه القارة وتقدمها قد يكونان على حساب المغرب والمغاربة إذا لم يعي هؤلاء أبعاد هذا التحول وإذا لم يعملوا على احتوائه ومسيرته. وقد تزايد هذا الوعي بقصور الذات وقوة الآخر وتهديده لسيادة البلاد على مدى القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي كما يتبين من خلال كتابات المغاربة من أمثال العمراوي والصفار والكردودي والجعيدي على إثر زيارتهم إما لفرنسا أو لبريطانيا أو لإسبانيا. لقد دفعت الأزمات الداخلية التي عاشها المغرب في العقد الرابع من القرن الثالث عشر الهجري العقد الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، وهي تتمثل في مجاعة 1233 هجرية 1817-1818 ميلادية، وهزيمة زيان عام 1234 هجرية 1819 ميلادية، وأزمة الحكم خلال السنوات 1236-1237 هجرية 1820-1822 ميلادية، بالإضافة إلى الأزمات الخارجية المرتبطة بالتهديدات الأوروبية، إلى تغير ملحوظ في سياسة المخزن، إذ تنبه المولى سليمان في أواخر عهده إلى أن الاعتماد على فئة التجار وتخفيض الرسوم الجمركية والانفتاح على الخارج بالسماح بتصدير الحبوب وباقي المنتجات الفلاحية من جهة، ومهادنة القوى الأوروبية بتدبير ضغوطها بالطرق السليمة من جهة ثانية، هما السبيلان الكفيلان بتقليص تبعية مالية الدولة للجبايات وصد القوى الدينية المحافظة وضمان سيادة المخزن. وهذا هو النهج الذي اتضحت معالمه مع السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام، الذي أوصله المولى سليمان بولاية العهد قبيل وفاته. كان على المولى عبد الرحمن أن يسير الظروف والمستجدات في أغلب فترات عهده من أجل الحفاظ على التوازن الهش الذي ميز عهد عمه، وسمح مع ذلك ولو في حدود باستمرارية سيادة الدولة وتمكنها من مواجهة قوى الداخل والتهديدات الخارجية. وهكذا نهج سياسة الانفتاح على أوروبا بالتوقيع على سلسلة من المعاهدات، أهمها تلك التي أبرمها مع كل من بريطانيا سنة 1239 هجرية 1824 ميلادية، وفرنسا سنة 1240 هجرية 1825 ميلادية، مما مهد لمعاهدات أخرى وقع عليها المغرب في وقت لاحق، وساهمت مساهمة كبيرة في تزايد المبادلات التجارية وتكاثر أعداد أوروبيين بالمدن الداخلية والساحلية وتعاظم مصالحهم الاقتصادية، فكانت كلها عناصر لمعادلة جديدة مالت لصالح دول أوروبا التي انتزعت اتفاقيات تجارية وامتيازات قانونية لفائدة رعاياها المقيمين بالمغرب، مما دعم موقعهم في البلاد على حساب المخزن وسياسة الدولة على مدى القرن 13 الهجري 19 الميلادي. وخلاصة القول، إن أزمة النظام التقليدي في المغرب قبل اتساع أشكال التدخل الاستعماري خلال القرن 13 الهجري 19 الميلادي كانت أزمة وعي بالدرجة الأولى. فإذا كانت أزمة البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية موروثة عن القرون السالفة، إذ لم يطرأ تحول كبير على هياكل المجتمع وقواعد الحكم، فإن الأزمة التي ميزت منعطف هذا القرن تكون قد انبثقت عن الإحساس بالعجز عن مواجهة الأطراف الأوروبية. بل أكثر من هذا، فإن التبعية المفروضة من قبل هذه الأطراف لم تفتأ تتأكد يوما عن يوم، ذلك أن الفرنسيين والبريطانيين والإسبان كثفوا من ضغوطهم العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية على الجهاز المخزني، كما تشهد بذلك أحداث بارزة من قبيل احتلال الجزائر سنة 1246 هجرية 1830 ميلادية، وهو الحدث الذي دشن المشروع الاستعماري الفرنسي بالمنطقة المغاربية، ومعاهدة 1273 هجرية 1856 ميلادية مع البريطانيين، وهي الاتفاقية التي سددت ضربة قوية إلى الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى مؤتمر مدريد عام 1297 هجرية 1880 ميلادية، الذي أتى ليهدد صراحة سياسة البلاد. بهذا نكون مستمعي ومستمعات راديو منارات قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لازلنا مع تاريخ المغرب ومع تاريخ الدولة العلوية الشريفة من خلال هذا البرنامج مجرى التاريخ ومنعطفاته، لكن نلتقي في حلقة مقبلة إن شاء الله.
مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.